قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه ما من مسلم قلما يبدأ شأنا ذا بال إلا ويقول بسم الله الرحمن الرحيم. يتضح من هذه التسمية أننا اليوم أمام اسمين كريمين شبه متلازمين، وإن كان يمكن التفريق بينهما عند التوسل إلى الرب تبارك وتعالى بهما، ألا وهما اسم الرحمن الرحيم. سنعرض لهذين الاسمين الكريمين من وجوه عدة. الأول، كلاهما مشتق من الرحمة، فكلاهما يحمل معنى الرحمة العظيمة من الرب تبارك وتعالى لعباده، إلا أن أهل العلم رحمهم الله يقولون إن الرحمن يشمل رحمته جل وعلا للخلائق في الدنيا وفي الآخرة، البر والفاجر، المؤمن والكافر، ويجعلون اسم الرحيم مختصا بالمؤمنين فقط يوم القيامة، ويستدلون على ذلك بقول الله جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيمة. وأكثر آيات القرآن تساعد على هذا الفهم، إلا بعض آيات لا تساعد على هذا، لذلك لا نستطيع أن نجزم به. من الفارق بين الاسمين الكريمين الرحمن والرحيم أنه لا يطلق على غير الله أنه رحمن، فهذا الاسم مما مر معنا أضرابه فيما لا يطلق على غير الله، كما أنه في باب الأفعال لا نقول لغير الله تبارك، وفي باب المصادر لا نقول لغير الله سبحانك، وفي باب الوصف لا نقول لغير الله جل وعلا خالق. كذلك هنا لا يسمى أحد ولا يوصف بأنه رحمن إلا الرب تبارك وتعالى. أما اسم رحيم فقد ثبت في القرآن وفي غيره أن يطلق على غير الله، كما نعت الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا أمر. الأمر الثاني الذي نريد أن نعرض له أو الوجه الآخر في الحديث عن الرحمن الرحيم، أن يقال هل كانت العرب تعرف اسم الرحمن؟ أمامنا آثار. الآثار الأولى تقول إن العرب لا تعرف هذا، ومن تلكم الآثار أن الله جل وعلا قال في سورة الفرقان وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. ومن السيرة حديث سهيل بن عمرو في خبر الحديبية المشهور، فإن سهيل بن عمرو قبل إسلامه بعثته قريش وسيطا للصلح بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأه النبي مقبلا قال سهل أمركم، في الخبر المشهور. الذي يعنينا لما أرادوا أن يكتبوا الكتاب قال عليه الصلاة والسلام للكاتب وهو يومئذ علي رضي الله عنه وأرضاه، قال اكتب هذا ما صالح بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن فلا ندري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم. فهذان الأثران من الكتاب والسنة تظهران أن العرب لم تكن تعرف ما معنى الرحمن، والحق أنهم كانوا يعرفونه قطعا. أما صنيعهم هذا كما في آية الفرقان وكما في قول سهيل يوم الحديبية فإنما هو من باب العناد والاستكبار والأنفة والجحود التي كانت تملأ قلوبهم يومئذ. فإن قيل أين الدليل على أن العرب كانت تعرف ذلك؟ الدليل من القرآن نفسه، قال الله جل وعلا أخبر في سورة الزخرف، وقالوا أي كفار قريش، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. فتأمل قول ربنا تبارك وتعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فالله جل وعلا ذكر هذه الآية حكاية عنهم، وفي هذا دليل على أنهم كانوا يعلمون ما الرحمن. ومقتضى اللغة والمعاني اللغوية الزاخرة التي كان العرب هم أصلها ومنبتها وأفصح القائلين بها، يمتنع معه أبدا أن يقال إن العرب لم تكن تعرف ما الرحمن. قلنا في بداية الحديث إن الرحمن الرحيم اسمان يدلان على وصف عظيم للرحمة، والله جل وعلا مظاهر رحمته لعباده لا يحصيها إلا هو. وتأمل فواتح سورة الرحمن، قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فذكر الله جل وعلا هنا نعمتين عظيمتين تدل على رحمته بعباده. الأولى رحمة تعليم القرآن أو نعمة تعليم القرآن وهي رحمة، والثانية الخلق والإيجاد، نعمة الخلق والإيجاد. ومعلوم قطعا أن الخلق والإيجاد قبل تعليم القرآن، فالسؤال لما قدم الله جل وعلا تعليم القرآن على نعمة الخلق والإيجاد؟ الإجابة عن هذا كما حرر العلماء الأكابر من قبل أن الله قدم نعمة الهداية والإرشاد على نعمة الخلق والإيجاد، وظاهر البيان لأن الخلق والإيجاد يشترك فيه كل أحد، حتى البهائم والعجماوات والجبال الصماء الصخور الجلداء فهي مخلوقة. أما تعليم القرآن فهذه نعمة عظيمة، بل من نعوت الخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فلهذا قدمها الله جل وعلا لشرفها ولاختصاصها ببعض خلقه لا بهم كلهم كما في النعمة الأخرى. من رحمة الرب تبارك وتعالى بعباده إنزال الغيث، قال الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، فسمى الله جل وعلا الغيث رحمة، وهذا باب طويل في سرده، لكنني أقول إن الذي ينبغي أن نعنى به أيها المباركون ونحن نذكر اسمين كريمين من أسماء الله الحسنى هما الرحمن الرحيم، أن نسأل أنفسنا ما الطريق إلى نيل رحمة الرب تبارك وتعالى؟ والإجابة في القرآن، ونحن قد التزمنا في دروسنا هاهنا في هذا المسجد المبارك مسجد أحمد بن طولون بمدينة القاهرة، التزمنا أن نبين أسماء الحسنى بالقرآن. أعظم طريقة لنيل رحمة الله استغفار الله، قال الله جل وعلا عن نبيه صالح لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فاستغفار الرب تبارك وتعالى والمواظبة على ذكره جل وعلا استغفارا من أعظم ما يجلب رحمة الرب تبارك وتعالى. الثانية الإحسان إلى الخلق، فالله جل وعلا ذكر في القرآن نص ذلك بقوله إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهذا إجمال، وذكرها الله جل وعلا تفصيلا في خبر نبيه وصفيه وكليمه موسى بن عمران عليه السلام في أنه خرج من أرض مصر إلى أرض مدين قد اشتد به الجوع وطال به السفر وأضنى به السير، ومع ذلك عليه السلام لما وصل إلى ماء مدين وجد من دونهم امرأتين تذودان، بادر وسارع وسابق إلى غوثهما بعد أن تأكد من أمرهما، قال ما خطبكما؟ قال تالا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قال الله فسقى لهما، صنع الإحسان إلى الخلق، ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فما أسرع أن جاءته رحمة الله جل وعلا إذا بإحدى الفتاتين قائمة على رأسه تقول له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. رحمتنا أيها المبارك بمن حولنا من أسباب نيلنا لرحمة الله، قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال من لا يرحم لا يرحم. فرحمتك لزوجتك، لأبنائك، لبناتك، لمن تحت يدك من الأجراء والعمال والموظفين، لرعيتك إن كنت أميرة، لطلابك إن كنت معلمة، لأهلك إن كنت راعية، لمن حولك من جيرانك وخلانك، كل ذلك من أعظم أسباب ما يجلب رحمة الرب تبارك وتعالى. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأكمل والنموذج الأسنى في رحمته صلى الله عليه وسلم بمن حوله، بل إنه قال عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه، قال له: والشاه إن رحمتها يرحمك الله، والشاه إن رحمتها يرحمك الله. هنا أنا أنيخ المطايا، أذكر بدرس سابق، وهو أننا فرقنا ما بين الرأفة والرحمة، فلم يقل له والشاه إن رأفتها، لأن الرأفة أخص من الرحمة، فهو إن رأف بها لن يذبحها، لكنه قال له والشاه إن رحمتها، أي أحسنت ذبحها، إن أحسنت ذبحها يرحمك الله. فالإنسان العاقل اللبيب لا يمكن أن يبتغي أن تنزع الرحمة من قلبه، وإنما يكون رحيما بمن حوله. الناس جبلوا على أن يكون منهم سهو، يكون منهم خطأ، يكون منهم نسيان، يكون منهم تسويف أحيانا، فسياستهم وإن كانت تتطلب حزما بلا شك، لكنها ينبغي أن تكون مصحوبة بالرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى ذكر في كتابه الكريم أن فتى موسى نسي الأمر جله، قال الله جل وعلا عنه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا، قال: ذلك ما كنا نبغ. فلم يذكر الله جل وعلا أن الكريم الصفي موسى بن عمران عاتب ذلك الفتى يوشع بن نون، ولا عنفه ولا وبخه، لأن النسيان أمر قضى الله جل وعلا به على بني آدم كلهم، يقع مني، يقع منك، يقع من الموظف، يقع من القريب، يقع من البعيد. نحن الآن ونحن نتكلم هنا عن الحياة الواقعية العملية، إنما ينبغي أن يكون مرادنا شيئا واحدا فقط، نجيب عن تساؤل لا بد فيه من سعي حثيث وعمل، ألا وهو: كيف ننال رحمة ربنا تبارك وتعالى؟ وقد ذكرنا منها الاستغفار والإحسان إلى الخلق والرحمة بالناس، فهذه من أعظم موجبات رحمة الله جل وعلا. أما رحمته بنا تبارك وتعالى، فإنه لو علم أحد سعة رحمة الله جل وعلا لما يأيس أبدا في أن يدخل جنته. وقد قال الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. تدبر هذا وحده يكفي لأن يبقى القلب معلقا ذا أمل بعيد في رحمة ربه تبارك وتعالى. وقد قيل، وبه نختم، إن أحد السلف تبع جنازة رجل مدمن خمر، فعوتب في ذلك فقال: إني لأستحي من الله أن أظن أن رحمته ضاقت على عبد. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول الاسمين الكريمين الرحمن الرحيم. هذا والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.